بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن أنسى، ما هي مسألة المزكى والطهارة والتزكية؟ يعني فيها كلام طويل، إن شاء الله في فرصة يعني حتما نتكلم إن شاء الله. نعم، يختلف رئيس السيستاني عن السيد السيستاني، ما عنده مشكلة في الصلاة وفي الطهارة، حتى في الصلاة ما عنده مشكلة. نعم،
يعني كل جلد مزكى غير مزكى؟
لا لا، إذا أنت تشك، إذا أنت تشك أنه مزكى أو لا. إذا تقطع أنت، إذا أنت لا، يعني لذلك فيها كلام صعب، لكن بهذا المعنى. أنت إذا أخذته من بلاد كفار، يقول السيد إذا احتملت أنه أخذ من المزكى، أخذ من المزكى، يقول يكفي أنك. طبعا السيد السيستاني يقول أنه جواز الصلاة فيه، غيره لا يقبل جواز الصلاة، يقبل الطهارة ولكن لا يقبل جواز الصلاة. أما المستند، كان المستند ما هو السبب؟ يعني هذا فيه كلام طويل. لا، في الطهارة لا يختلفون، لكن مبناهم يختلف في بعض نعم أحيانا. الكلام في أي المسألة 1780، هذه آخر مسألة من المرتبة الثالثة، إرث الأخوال والأجداد، إرث الأعمام والأخوال. في هذه المسألة، في هذه المسألة يعني الفكرة ليست معقدة، لكن المثال فيه شيء من التعقيد، وهو أنه نحن قلنا ذو السبب، ذو السبب يعني من كان قريب للميت يرث إن كان حسب هذه الأسهم التي مرت والفروض. الآن إذا اجتمع في وارث سببان، يعني هو من جهة أخ ومن جهة عم في نفس الوقت للميت، أو من جهة جد لأم ومن جهة أخرى جد لأب، فهل يرث بالسببين معا أو يرث بأحدهما دون الآخر؟ قال إن كان أحد السببين لا يمنع الآخر، يعني كانوا في مرتبة واحدة لا يمنع الآخر، فيرث بالسببين معا، يرث بالسببين معا. وإن كان أحد السببين يمنع الآخر فيرث بالمانع، يعني إن كان مثلا السبب الأول من المرتبة الأولى والسبب الثاني من المرتبة الثانية، فيرث حصة المرتبة الأولى ولا ينظر إلى كونه وارث من المرتبة الثانية. قال إذا اجتمع لوارث سببان للميراث، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا، سواء تحدث النوع أم تعدده. هذا له شقين،
يعني اثنين وارث عند اثنين.
نعم، الآن سنفصل بدقة في المسألة. عنده سببين، نعم عنده، يصدق عليه عنوانان. قال سواء اتحدا في النوع أم تعددا، هذا في الشق الأول. الشق الثاني، وإذا منع أحد السببين الآخر، فالمسألة صارت فيها شقوق. لاحظ المسألة كم كانت؟ 80. اجتمع لوارث سببان، لم يمنع أحدهما الآخر، منع أحدهما الآخر. إذا يعني أحد السببين لم يمنع الآخر، هذا له مثالين، سواء اتحدا في النوع، يعني من قرابة واحدة، أو لم يتحدا. اتحدا في النوع أو تعددا، يعني هو يرث بسببين، كلا السببين من نوع واحد، كلا السببين من نوع واحد، كأن يكون هنا جد لأب وجد لأم أيضا في نفس الوقت، يعني يصدق عليه العنوانين، فيرث حصتان يعني هذا كيف مثاله هذا؟ أو دعونا نكمل، ما في مشكلة هذا، لأنه إذا نقول هنا ميت، لاحظوا هذا ثلث واحد، هذا اثنين، هنا ثلاثة، عندنا ميت، دعونا من الميت، دعونا في الأحياء، عندنا شخص رجل عنده أولاد، ولد، ولد. نعم. هذا أن الوارث بسببين لهذا، مثال لهذا، وارث يعني كيف هو جد لأب وجد لأم، ما فيها شيء. هذا مثال على الأول، رجل عنده ولد، ولدان، هذا له ولد وأيضا هذا له ولد، بنت قولوا له ولد، هنا عنده ولد، ما عنده بنت، فتزوج هذا، هذا بهذه، صار عندهم ولد، صحيح؟ هذا أخوة، أولادهم من هنا يكفي، صحيح؟ من هنا يكفي، من هنا يكفي. يصح زواج هؤلاء؟ أولاد عم، نعم يصح زواج هؤلاء. فهؤلاء جاءهم ولد، هذا هو الميت، لاحظتم؟ فهذا، هذا الموجود، هذا الوارث، هذا جد للميت من طرف أبيه، وجد للميت من طرف أمه. طبعا أبو الجد هو بدقة يعني جد مرتبة ثانية، هذه أسهل الأمثلة. فهذا من باعتبار جد من جهة الأب وجد من جهة الأم، فيرث بالسبب. إذا كان مثلا عنده زوجة، لهذا زوجة مثلا، أو عنده أخ، أخ لا تقول، فهذا يأخذ نصيبين، يأخذ نصيبين هذا الجد، كم كانت حصة الجد؟ المهم يرث بما هو جد لأم وبما هو جد لأب، بما هو جد لأم وبما هو جد يرث من طرفين.
يعني
لا، إذا كان أخ للميت في نفس المرتبة يكون الإخوة والأجداد في مرتبة واحدة، الزوجة حسب. طبعا إذا كان لوحده لا ثمرة، إذا كان لوحده فقط وارث لا ثمرة.
طبعا كلهم ميتين،
طبعا كلهم ميتون هؤلاء، نحن نقول هذا موجود فقط مع غيره، مع أخ أو زوجة، هؤلاء طبعا غير، لو موجودون هؤلاء لا تصل النوبة إلى هذا، وأولاد لا يوجد للميت أيضا. نعم، يتعامل كأن اثنين شخصين متعدد، نعم، هو هذا معنى أنه يرث بالسببين. هذا الأول، تعددا نصيب يعني يأخذ سهمين، إذا كان هناك أخ أو أكثر، إذا يرث بالقرابة يأخذ سهمين، وهذا يأخذ سهم واحد، أو إذا كان له نصيب يأخذ هذا نصيب وهذا نصيب، هذا فرض وهذا فرض، من طرف الأم يأخذ ثلث، ثلث من، لا الجد إما نقول الثلث أو الثلثان، لا يوجد عندنا سدس. نعم، هذا فيأخذ ثلث وثلثين إذا كان ما معه أحد شخص آخر. أما من طرف الأم يأخذ بثلث، الزوج مثلا الزوجة تأخذ ربع، والباقي يأخذه هو باعتباره جد من طرف الأب. نعم، زيادة عن، نعم، يعني هذه على القواعد التي مرت معنا. الآن المثال هذا أتعدد الوارث لكن من نوعين، واحدهما لا يمنع الآخر، يعني هو في ولد نعم ولد من جهتين، او عفوا لم يمنع احدهما الاخر، لم يمنع احدهما الاخر. لاحظوا المثال كيف، مثال هذا عندنا اخ، هذا الاخ عنده اخ لاب تزوج من اخت لام، يعني هذا أخو هذا من أبيه وهذه أخت هذا من أمه، أصلا لا يوجد بينهم قرابة.
نعم.
الآن نقول أين الميت، لاحظوا الآن دعونا المثال، هذا هذا أخو هذا من أبوه وأخو هذه من، هؤلاء تزوجوا صار عندهم ولد، وهذا الأخ عنده ولد، لاحظوا الآن القرابة بين هذا وهذا، هذا الميت افترضوا. هذا هو الميت، لاحظوا هذا من جهة هو بالنسبة عفوا هذا الميت،
من الميت؟
نعم هذا افترضوه الميت هنا، هذا الميت، هذا بالنسبة لما القرابة بين هذين، هذا من هذا من جهة هذا ابن ابن عم لأب وابن خال لأم، فتعدد من جهتين، هذا بالنسبة لهذا، هذا بالنسبة لهذا، ابن لأن أخوه الأخوة الآباء أخوة، فابن عمه لأبيه وابن خاله أيضا لأنه أبوه أخو الأم أيضا من جهة الأم، فتعدد فيه سببان، هذا يعني الذي هذا الوارث فيه سببين، وكلاهما من طبقة واحدة لأنه أبناء العمومة وأبناء الأخوال صنف واحد، لم يمنع أحدهما الآخر وكان متعدد، صار واضح؟ هذا بالنسبة لهذا، طبعا إذا تقول هذا بالنسبة إلى هذا هذا لا يهمنا، يعني هذا خال هذا وعمه، هذا العلاقة بين هذا وهذا، هذا خال هذا من جهة وعمه من جهة أخرى، عمه لأبيه وخاله لأمه من جهة الأم. أما إذا منع أحدهما الآخر، منع يعني الوارث له عنوانان، أحد العنوانين يمنع الآخر، كما إذا تزوج، هذه سهلة في نظرية، شخصين أخوة تزوجوا أخوين متزوجين، أخوين متزوجين من كل واحد متزوج من امرأة، مات أحد الأخوين فتزوج الأخ زوجة أخيه، زوجة أخيه الميت، وكان عنده أولاد منها، صار عنده أولاد منها بعد الزواج وكان لها أولاد قبل الزواج، نعم هذا الولد الذي من الميت ما هي قرابته مع الولد من الزوج الثاني، هو في نفس الوقت أخ وعم، أخ وعم، ألين تلاحظوا كيف، يعني عندنا هنا أخ متزوج من امرأة، وعندنا أيضا أخ أخ وعم، نعم منع أحدهما الآخر، لاحظوا معي الآن يتضح، هذه امرأة سموها واحد من متزوج من امرأة اثنين رقم اثنين، فالآن هؤلاء عندهم ولد صحيح؟ هؤلاء عندهم ولد، هو سيفترض هنا ولد أيضا لكن هذا لا يهمنا، لا يهمنا في الحساب أصلا لذلك لن نذكره. ثم مات هذا الأخ، لاحظوا معي بدقة، هؤلاء إخوة أخ وأخ، هذا الأخ مات فهذه تزوجها هذا صار عنده زوجتين، الامرأة الاولى صارت ايضا زوجته، تزوج زوجة اخي، فجاءها منها ولد. نعم، جاءها منها ولد. فما قربت هذا الولد بهذا الولد؟ اخوة من ام، ام واحدة، لاحظوا، اخوة من ام واولاد عم، من جهة الاب اولاد عم، فاخوة واولاد عم، لانه الاباء اخوة والام واحدة، فاخوة لام واولاد عم واولاد عم. فهذا اذا مات احدهما، مات اي واحد افترضتم مات احدهما، صار الثاني اخوه وابن عمه، فيرث من اي جهة؟ يرث من جهة الاخ، لان الاخ مرتبة اقرب. انا سازيد شيء اخر، ما خلاص، هذا اخو هذا، اخو هذا وابن عمه. فالان اذا مات احدهما، احد الولدين مات ولا يوجد وارث من الطبقة الاولى، احدهما لا يفرق، افترض هذا مات، هذا مات، فهذا عنده هذا بالنسبة للميت اخو، اخوه لامه، صحيح، وابن عمه، فبأي سبب يرث؟ يرث بهذا السبب، ينظر الى انه اخوه، يرث بما ياخذ نصيب الاخ من الام، وهو اذا كان واحد له كما تعرفون السدس، السدس، ولا ينظر الى ابن عمه. انا ازيد شيء اخر، ما ذكر السيد الفقهي، افترضوا هذه اخت هذه،
يجوز.
نعم يجوز، لحظة نعم، لا نعم، بعد ان مات، نعم نعم، هذه ماتت، افترضوا هذا مات زوجها هذا، او طلق، نعم، لا هذه صورة موجودة، هذه وهذا ماتت زوجته، فهذه نفس الصورة، نفس الصورة، لكن افترضوا هذه اخت هذه، فهذا صار من جهتين، هو اخوه لامه وابن خالته وابن عمه، صار ثلاث عنوي. نعم نعم، ثلاث عنوي، اقول هذا يعني يزيد عنوان اخر. نعم، فيبقى
صور نادرة.
نعم،
صور نادرة جدا،
يعني نادرة من جهة ان ليس لها وارث، لا يكون وارث الا هذا، لكن هي موجودة في الواقع، في الواقع انا اعرف اشخاص اخوه متزوج من اخته، انا اعرف يعني في تعدد الزواج، يعني في السابق، خصوصا في السابق كان مثل هكذا الحالات كثيرة. نعم، قال لاحظوا المسألة ما فيها شيء، فالصعوبة في الأمثلة، إذا اجتمع لوارث سببان للميراث، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا، سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو نفسه جد لأم كما بينا، أم تعددا في النوع، ليس يعني من نفس النوع، وإنما من جهة هو ولد ابن خال وابن عم، لكن من نفس المرتبة، أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص، ذاك الشخص الأخ بالنسبة إلى ولد الشخص، عم وخال بالنسبة إلى ولد الشخص، عم وخال، لا لاحظ، فهذا الشخص بالنسبة إلى هذا عم وخال، الآن يتكلم عنه، لكن هذا لا يهمنا، هذا ولد الشخص يقول بالنسبة إلى، وهذا الولد ابن عم وابن خال، يقول بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال، وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب ولد خال لأم، هذا الثاني. وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، يرث بالسبب المانع، كما إذا تزوج الأخوان زوجتين، ما فرضهم أختين، لاحظتم، فولدتا لهما، ثم مات أحدهما، أحد الأخوين يعني، فتزوجها الآخر، نحن لا يشترط أن نفترض أنهما طلقت حتى لو افترضنا، فتزوجها الآخر فولدت له، ف فولد هذه المرأة من زوجها الأول، من زوجها الأول الذي مات، ابن عم لولدها من زوجها الثاني، وأخ لأم، فيرث بالأخوة ولا بالعمومة، أو أخ وابن خالة فيرث بالأخوة لا بابن الخالة. هذا تمام الكلام في المرتبة الثالثة. الميراث بالسبب، نحن في بداية قسم الإرث إلى موجبات الإرث سبب ونسب. النسب قسمه إلى مراتب، والسبب فيه تقسيمات: بالولاء، بالزوجية، بالعتق. نعم، والولاء أقسام. ثم قلنا السيد خوئن لم يتعرض، هو تعرض فيما بعد، هناك لم يذكره لكن تعرض. الإرث بسبب اللعان، وميراث لا شيء آخر. لا لا، ذاك ليس أقصد في أصل الأسباب. نعم، ولد الملاعنة والزنا. لا، الفروض لا يأتي. الفروض التقسيم آخر. الفروض، الفروض هي تكون لأصحاب الأسباب ولأصحاب الأنساب. عرفت كيف؟ يعني الربع مثلا هو للزوجة التي من أصحاب يعني عندنا تقسيم يبين موجبات الإرث، الذي ما هو سبب الإرث؟
نسب
وسبب. لا، فرض لا. الفرض هو إما الذي يأخذ بالفرض، لابد إما أن يكون هو قريب، إما يرث بالسبب أو بالنسب. لا، لا يوجد غير هذا. أما الفروض، قسمت الفروض، الفروض أنه السدس والربع وهذا النصف ونصفه ونصفه، هذه الفروض تبين الحصص. الحصص هؤلاء الذين يأخذون الحصص إما من أصحاب الأسباب أو من أصحاب الأنساب. فهذا التقسيم لموجبات الإرث. قال: والسبب اثنان، الزوجية والولاء. والولاء كما قلنا ثلاث أقسام: ولاء العتق، ولاء الإمامة، ولاء ضامن الجريرة. وأما الزوجية،
اللعان يعتبر سبب الزنا.
نعم،
اللعان والزنا سبب.
يعني هذا يلحقونهم بذوات الأسباب، يلحقونهم بذوات الأسباب. يعني عفوا، لا بدقة، لم يذكره السيد الخوئي في الموانع. هناك نحن قلنا هناك موانع للإرث، الكفر والقتل، هناك لم يذكر الملاعنة وابن الزنا.
نعم،
لكن ذكره فيما بعد. يعني هو لم يذكره في التقسيم لكن ذكره، بحثه فيما بعد. قال: هذه المسائل، يعني نصيب الزوج والزوجة، صارت واضحة عندكم، مرت معنا أكثر. أن الزوج له الربع، له الزوج له النصف إن لم يكن للزوجة ولد، وله النصف إن كان لها ولد، أو العكس، إن كان له ولد فله الربع، وإن لم يكن ولد فله النصف. والزوجة كم لها؟ الزوجة
الثمن
مع الولد، والربع مع عدم الولد. يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها، والربع مع عدم الولد وإن نزل. لاحظوا، هذا الولد الذي للزوجة سواء كان هو ابن الزوج أو ليس ابن الزوج، أو حتى ربيب، المهم هذه الزوجة لها ولد أو ليس لها ولد، سواء كان من صلب هذا الشخص أو ليس من صلبه. يعني كانت هي متزوجة قبله وعندها ولد ثم تزوجها فماتت، وترث طبعا هذا الولد وإن نزل كما مر معكم، وترث الزوجة مع الزوج نعم، لا حتى لا حتى لا لاحظوا لاحظوا، نحن الولد ولد صلبي صلبي، لكن هذا في الطرفين، لكن نقول ولد الزوج، الزوج يرث من الزوجة إن كان لها ولد الزوجة. هذا الولد لا يشترط أن يكون ابنه أيضا، والزوجة ترث من الزوج إن كان الثمن إن كان له ولد. هذا الولد سواء هو ابنها أيضا أو ليس ابنها. عرفت كيف؟ له ولد من زوجة أخرى، لا يعني هذا الذي، ولا هو على كل الحالتين لابد أن يكون ولد للميت، للملد ولد للميت، ولد صلبي.
بس قصدي الربيبة اللي بنت زوجتها مرأة.
نعم،
مرأة هذه لها ولد.
نعم،
هذا يعتبر ولد؟
لا لا يعتبر ولد، لا لا ربيب، لكن هي إذا ماتت يؤثر، يمنعني، هذا يمنعني، يحجبني. إذا هي ماتت أنا أرث الربع. نعم، وليس النصف. نعم طبعا الربيب لا يعتبر ولد طبعا حتما. الآن الخلاف في الزوج والزوجة أنه إذا مات الزوج ولم يكن له وارث إلا الزوجة، والعكس إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها وارث إلا الزوج. هنا خلاف يعني في الصورتين. إذا كان الميت هي الزوجة، لاحظوا الميت هي الزوجة ولا يوجد لها وارث إلا الزوج، فيأخذ كل المال، نصفه بالفرض والنصف الآخر بالرد. أما إذا مات الزوج ولم يكن هناك وارث إلا الزوجة فتأخذ الربع بالفرض والباقي لا يرد عليها. يرد، هذا فيه خلاف، لكن الرأي المعروف أنه يرد على الإمام سلام الله عليه، الإمام في حضوره والحاكم أو المرجع أو يوزع فيه كلام أين يذهب هذا، المهم لا يرد عليها، أو يوزع على الفقراء أو يدفن يبقى للإمام، فيه تفاصيل آراء. فإذا ماتت، إذا مات الزوج ولم يكن هناك وارث إلا الزوجة فتأخذ هي الربع فقط والباقي لا يرد عليها. إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام، فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى. وإذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا، وهل يرد عليها الباقي مطلقا يعني سواء كان الإمام حاضر أو غائب، أو يرد عليها إذا كان الإمام غائب، أو لا يرد عليها مطلقا بل يكون الباقي للإمام أقواها الأخير، اختاره الأخير أنه لا يرد عليها مطلقا ما يختار السيد الخوي. الآن إذا كان الميت زوجتان يشتركان في النصيب، نعم
ما يزيد نصيبه عن
الربع، لا ما يزيد نصيبه عن الربع. إذا كان للميت زوجتان فما زاد، زوجتان فما زاد، اشتركنا في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد، يعني الزوجة الواحدة تأخذ الثمن والزوجات يأخذن الثمن، هذا واضح. الآن يشترط في التوارث بين الزوجين عدة شروط، عدة شروط، أنه متى ترث الزوج لابد أن يكون العقد دائم، لابد أن يكون العقد دائم، و طبعا الشروط نعم ذاك في طلاق المريض، هنا فقط اشترط في إرث الزوج من الزوجة أو العكس أن يكون العقد دائم، فلو كان العقد منقطع لا يكون هناك توارث بينهما، يعني لو تزوج عقدا منقطعا فمات أحدهما لا توارث بينهما. نعم لو كانت هي زوجته وطلقها وهي في طلاق رجعي، فالطلاق الرجعي المطلقة الرجعية بمثابة الزوجة فترث منه، فترث منه وهو يرث منها أيضا لو كانت هي مطلقة رجعية، هذا سيأتي فيما بعد. وحتى في الزواج التائم حتى لو لم يكن هناك دخول أيضا يثبت التوارث، يشترط في نعم إذا على القاعدة إذا موجود ورث آخرين تأخذ هي، ليس له أولاد أو له أولاد، إذا مع الولد تأخذ الثمن ومع عدم الولد تأخذ الربع. يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد، فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم، ولا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر، عقد وبعد يوم مات قبل الدخول يرث أو هي ترث، ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث، ترثه وتورث بخلاف البائن، يعني إذا طلقت طلاقا بائنا فلا يرثها الزوج إذا ماتت بعد الطلاق أو هو مات لا ترثه. الآن إذا المريض في مرض الموت طلق زوجته، هناك أصل خلاف هل يصح الطلاق في مرض الموت أو لا، الرأي المعروف أنه يصح وإن كان مكروه، مكروه أن يطلق الشخص زوجته وهو في مرض الموت، في مرض الموت يطلق هذه الزوجة. نعم نعم يعني قد يكون شدة الكراهة، نعم قد يكون شدة الكراهة، طبعا إذا كان يعني نحن الطلاق مكروه ليس على إطلاقه، نعم في الأصل لم يكن هناك نعم سبب. فالآن إذا طلق المريض زوجته فنحن عندنا احتمالين بعد الطلاق، الإمة ماتت نفس الزوجة من شدة حزنها هي التي ماتت، أو مات الزوج، أو مات الزوج. فإن ماتت الزوجة، إذا كان الطلاق على القاعدة، إذا كان الطلاق رجعيا يرثها هذا المطلق المريض، وإن كان الطلاق بينا لا يرثها. الآن إذا مات الزوج، طلقها في مرض الموت ثم مات الزوج، هنا تشدد الشرع، لا يرثها إلا بشروط، عفوا لا ترثه إلا بشروط. طلقها طلاق سواء كان رجعي أو بائن، ومات هو بعد الطلاق، ترثه بشروط. إذا حصل الموت قبل انقضاء سنة من الطلاق، طلقها وقبل أن تمضي سنة مات، يعني معها مجال إلى سنة ترثه فيه إذا مات. نعم، لا، هنا حالة خاصة باعتبار طلقت في مرض الموت، قد يكون هذا الطلاق لحرمانها من الإرث، فيعطى مجال سنة، إذا مات خلال هذه السنة فترثه.
إذا مات
بعد الطلاق إلى سنة فترثه، إذا انقضت السنة لا ترثه. الشرط الأول أن يكون الموت قبل سنة. الشرط الثاني أنه لم يبرأ من مرضه، فلو برئ طلقها ثم برئ من مرضه ثم مات بسبب آخر لا ترثه. طبعا إذا كان بائنا، إذا كان الطلاق بائنا وإلا رجعيا بحكم الزوجة، طلاق رجع بحكم الزوجة
مطلقا.
نعم مطلقا، لكن أقول هذا أين تظهر ثمرته؟ تظهر ثمرته في البائن.
إذا طلقت
نعم.
في مرض الموت بعدين انتهت عدتها، يعني هو مات بعدين
نعم، حتى لو انتهت عدتها تبقى إلى سنة، ترثه إلى سنة. هذا فائدة هذه المسألة خلاف القاعدة. الشرط الثالث هي 5 شروط. الشرط الثالث أن لم يكن الطلاق بالخلع والمباراة، فلو كان الطلاق بالخلع والمباراة لم ترثه، لأن في الخلع والمباراة إما الكراهة منها أو الكراهة من الطرفين، فلو كان الطلاق بالخلع والمباراة لم ترثه حتى لو مات خلال السنة. الشرط الرابع أنها لم تتزوج بعد طلاقها، فلو تزوجت سقط حقها في الميراث، سقط حقها في الميراث. الشرط الخامس أن لم يكن الطلاق بطلبها، أما لو كان الطلاق بطلبها حتى لو مات قبل السنة لا ترث منه، لو كان الطلاق بطلبها. قال: يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه. المريض يعني مقصود منه في مرض الموت، فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة، التفت، ماتت الزوجة ليس هو، وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها، نعم، ولا يرثها في غير ذلك، هذا على القاعدة. وأما إذا مات الزوج، هنا الكلام في الزوج، إذا مات الزوج فهي ترثه سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا، يعني هو يريد أن يدخل البائن الرجعي على القاعدة ترثه، أما البائن حتى لو كان الطلاق بائنا ترثه، لكن بشروط 5. إذا كان موته قبل انتهاء سنة من حين الطلاق. الشرط الثاني: لم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه. الثالث: لم يكن الطلاق بسؤالها بطلبها.
لو لم يبرأ من مرضه الذي يصل مرض الموت فبرئ فرجع إلى مرض الموت،
هذا انتهى، مجرد أن برئ سقط حقه في الميراث، حتى لو رجع، يعني سبق مات بسبب آخر، يعني بغير السبب الأول.
السبب الأول
بس رجع. نعم لا، يعني يعتبر سبب آخر هذا. نعم. يعني أن المرض الموت هو الذي يتصل ينتهي بالموت، إذا برئ لهذا صار الموت بسبب آخر وإن كان نفس المرض. الرابع: لم يكن الطلاق خلعا ولا مباراة. الخامس: ولم تتزوج بغيره. فلو مات ينقض هذه الحالات، فلو مات بعد انتهاء السنة، يعني لم يتحقق الشرط الأول، ولو بلحظة، أو برئ من مرضه فمات لم ترثه. هذين الشرطين إذا مات بعد أن برئ أو مات بعد انتهاء السنة لم ترثه. أما إذا اختل الشروط الثلاثة الأخرى السيد الخوئي يحتاط يستشكل، يعني نحن قلنا ترثه ب5 شروط، إذا اختل شرطين لا ترثه، هو البرء والزواج، لا البرء عفوا، البرء من مرضه، وإذا كانت الطلاق إذا كان بعد السنة، إذا الموت بعد السنة أو بريء من مرضه فلا ترث، هذا فتوى. أما إذا كان اختل أحد الشروط الثلاثة الأخرى، يعني تزوجت أو أو مباراة أو هذه الشروط الأخرى الثلاثة الأخرى، فهنا يقول فيه إشكال، فلا بد من الاحتياط أو المصالحة. نعم، أنه الاحتياط أن إذا ترث برضا الورثة. نعم، إذا هي مقلدة الأحوط وجوبي أن لا ترث. نعم، الأحوط وجوبي. وإذا كانوا الورثة هم المقلدين للسيد أخوي يعملون بهذا الاحتياط، الأحوط أن يورثوها. لا، الأحوط أن يورثوها، لأنه إشكال أن نقول لاحظ أن نقول أن لا ترث إشكال، أو ترث إشكال على كل الطرفين إشكال.
يعني عدم الإرث خصيلات النتيجة لا ترث على أهم احتياط الوجوبي.
لا، عندما استشكل لم نحن لابد أن نحتاط. ماذا نصنع؟ لم يحتاط وجوبا بعدم، لا، ليس معنى أنه احتاط وجوبا بعدم الإرث. إما أن ترجع إلى غيره ابتداء، أو إذا أنت أردت أن تعمل على طبق السيد الخوي لابد أن تحتاط. فإن كانت هذه المرأة تريد أن تحتاط، ماذا تصنع؟ لا تأخذ شيء من الإرث، فيتصالحون، لا يوجد طريق.
العبارة معناها في يعني في الإرث إشكاله، ففي عدم الإرث إشكاله،
في كلاهما إشكال،
لا ترث على إشكاله، يعني احتاط وجوبي بعدم الإرث. فأما تعمل
لا 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 لا، لاحظ الإشكال توقف، الإشكال توقف، ليس احتياط وجوبي بعدم الإرث.
يقول في بيات الجمهور ما دايت الرسالة عملية أنه معنى الإحتياط، قال إذا ذكر كذا وفيه إشكال احتياط وجوبي.
لا
احتياط وجوبي،
لا ليس هذا احتياط وجوبي. لاحظ، فرقوا، نرجع إليه مرة أخرى. الاحتياط الوجوبي يحتاط، يعني يذكر الأحوط ولم يكن هناك فتوى على خلافه. أما إذا قال إشكالا أو توقف، لم يعطي رأيه في المسألة. نحن ماذا نصنع؟ نحن نحتاط.
بس أحسن ما ذكر أنه إذا قال إذا قلت كذا وفيه إشكال وبعد المشهور، هذا هنا احتياط وجوبي.
يعني أنت لا ليس معناه مباشرة احتياط وجوبي، أنت ينبغي لك أن تحتاط. راجعه على كل حال وأنا أراجعه. هذا معناه أنت ماذا تصنع؟ توقف، ماذا تصنع؟ جئت أنت تريد أن مقلد للسيد خوي، هذه المرأة تريد أن تفعل،
يعني رأت نفس الشيء.
نعم،
احتياط وجوبي هو ما أكسب الاحتياط الوجوبي والإشكال نفس الشيء.
لا، الفرق أين الفرق؟ لاحظ، أين الفرق؟ الفرق إذا قال الأحوط وجوبا أن لا ترث، فهي إذا مقلد له انتهى الأمر سواء هي أو الورثة، على الأحوط وجوبا أن لا ترث. أما إذا كانوا الورثة وهي الكل، على هذا قال إشكال، فمقتضى الاحتياط عند هؤلاء على الإشكال أن يورثوها، ومقتضى الاحتياط عندها أن لا ترث فيتصالحوا. هذا الفرق.
الاحتياط الوجوبي ليس منحصر بعبارة على الأحوط وجوبا،
يعني أنا
في العبارات في إشكال على المشهور ولم يسكت إذا قيل كذا ويسكت، كله احتياط وجوبي.
يعني مقتضى العمل الوظيفة على مقتضى أن تحتاط أنت وجوبا، لكن ليس معناه احتياط وجوبي. على كل حال نراجع بإشكال. إذا طلق المريض زوجاته وكنا أربع، طلق أربع زوجات وتزوج أربع زوجات أخريات ودخل بهن ومات، لأن هذا عندنا شرط لا ترث الزوجة إلا إذا كان حصل الدخول، إلا إذا حصل الدخول، فهنا الثمان زوجات يرثنا. إذا تزوج شخص تزوج ومات لا ترث إلا نعم
طبعا
انه
لا
يشترط
الدخول،
في العقد اشترط
التوارث بين الزوجين
لمن اخذ العقد، لماذا هنا اشترط الدخول؟ لا مرة معنى هذا يطلق. نعم، المريض، عفوا، نعم، هذا نعم، نحن كلامنا في المريض. المريض اذا مرت ترث منه الزوجة اذا حصل الدخول، ومرة معنى هذه اذا تتذكرون في منجزات المريض مرت معنا أن المريض إذا تزوج لا ترث هذه الزوجة إذا مات إلا بعد الدخول. فهنا إذا حصل الدخول وكانت قد تزوج أربعة ومات، يرثنا الثمانية الأربعة الأوائل التي طلقنهن إذا توفرت فيهن الشرائط هذه التي مرت معنا. وهذه الأربعة الجديدة بهذا السبب الجديد. إذا طلق المريض زوجاته وكنا أربعا وتزوج أربعا أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق، اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع إن كان له ولد، وفي الثمن بالعكس، في الربع إن لم يكن له. نعم، يصبح الثمانية يشتركون في الإرث، والحمد لله رب العالمين.